أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الوجه الثاني في إثبات استحالة استعمال اللفظ المشترك في معنيين في وقت واحد، ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، يراجع نهاية الدراية للشيخ محمد حسين الأصفهاني، الجزء الأول صفحة 88 و89، وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول، إن وجود اللفظ هو وجود لماهيتين، الأول وجود حقيقي لماهية اللفظ، الثاني وجود تنزيلي لماهية المعنى، لأن اللفظ اعتبر وجودا للمعنى فنزل اللفظ بمنزلة المعنى. إذن فما هو وجود تنزيلي لماهية المعنى؟ عين ما هو وجود حقيقي لماهية الله. فبين الوجودين عينية، وعلى هذا الأساس فتعدد أحدهما يساوق تعدد الآخر، ووحدة أحدهما كذلك تساوق وحدة الآخر. فمثلا لفظ المولى، هذا اللفظ هو عبارة عن وجود لماهيتين، الأول وجود حقيقي لماهية لفظ المولى، الثاني وجود تنزيلي إذ نزل اللفظ وهو المولى منزلة المعنى وهو السيد. فهناك وجودان، وجود حقيقي للفظ المولى ووجود تنزيلي لمعنى المولى وهو السيد أو العاد. فإذا تعدد اللفظ الذي هو وجود حقيقي تعدد المعنى، وإذا تعدد المعنى تعدد اللفظ، وإذا اتحد اللفظ اتحد المعنى، وإذا تعدد اللفظ تعدد المعنى. فهناك عينية في الوجود بين الوجود الحقيقي لللفظ والوجود التنزيلي لماهية المعنى. الأمر الثاني، إن الوجود والإيجاد شيء واحد، فتعدد الإيجاد ووحدته يساوق تعدد الوجود ووحدته. فإذا تعدد الإيجاد تعدد الوجود، وإذا اتحد الإيجاد اتحد الوجود. إذا تم هذان الأمران نقول إن الاستعمال ما هي حقيقته؟ الجواب: إن حقيقة الاستعمال، أي استعمال اللفظ كلفظ المولى في معناه كمعنى السيد والعام، هي عبارة عن إيجاد ووجود تنزيلي للمعنى. فإذا أردنا استعمال اللفظ في معنيين في وقت واحد، كما لو أردنا استعمال لفظ المولى في معنى السيد ومعنى العبد في وقت واحد، فإذن هناك استعمالان، أي إيجادان تنزيليان، أي نزلنا لفظ المولى منزلة السيد في الاستعمال الأول، ونزلنا لفظ المولى منزلة معنى العبد في الاستعمال الثاني. وبمقتضى الأمر الثاني من أن الإيجاد عين الوجود، وتعدده هو تعدده، فهناك إذن وجودان تنزيليان لمعنى السيد أولا ومعنى العبد ثانيا. فإذا وجد وجودان تنزيليان لمعنيين فهذا يلزم منه أن هناك وجودان حقيقيان بمقتضى الأمر الأول، يعني يوجد لفظان لا لفظ واحد، حيث قلنا إن الوجود الحقيقي لللفظ هو عين الوجود التنزيلي للمعنى. فإذا التزمنا بوجودين تنزيليين للمعنى فهذا يكشف عن وجودين حقيقيين لللفظ، وهذا خلف الفرض، وهو افتراض وجود حقيقي واحد لللفظ. وبناء على ذلك يستحيل استعمال اللفظ المشترك الذي هو واحد حقيقة في أكثر من معنى. واضح إن شاء الله هذا الوجه. وفيه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أنه لو فرضنا أن الاستعمال هو إيجاد تنزيلي والإيجاد عين الوجود وتعدد الإيجاد عبارة عن تعدد الوجود، لكننا نسأل ما هو معنى الإيجاد التنزيلي؟ الجواب: الإيجاد التنزيلي بحسب الحقيقة هو إيجاد التنزيل وإن نسب إلى الغير مسامحة. فالإيجاد التنزيلي للمعنى هو إيجاد تنزيل اللفظ منزلة المعنى، والإيجادان التنزيليان هما إيجادان لتنزيلين ولا محذورا في تعدد التنزيل مع وحدة المنزل، فينزل اللفظ الواحد في عرض واحد تارة منزلة العبد وتارة أخرى منزلة السيد. إذن تعدد التنزيل لا ينافي وحدة المنزل. خلاصة الجواب: لو التزمنا أنه يوجد وجود حقيقي لللفظ كلفظ المولى وهو لفظ واحد ووجود واحد، والتزمنا بوجود تنزيلي اعتباري، يعني نزلنا لفظ المولى منزلة معنى السيد ومعنى العبد، فإنه لا يوجد أي محذور في أن يكون المنزل واحدا وهو لفظ المولى، وأن يتعدد إيجاده التنزيلي فننزل لفظ المولى منزلة معنى السيد في المعنى الأول، وننزل معنى وننزل لفظ المولى الواحد منزلة معنى العام، لا محذور في ذلك. إذ التنزيل أمر اعتباري، واضح إن شاء الله. فمثلا يلا خذ هذا المثال: لو خطب خطيب كبير على المنبر وقال: أيها الناس احترموا المولى في حياتكم الاجتماعية، فجاء بلفظ واحد وهو لفظ المولى، لكنه نزله منزلة ثلاث معاني في وقت واحد بأن قصد احترام كل من يصدق عليه مولى بمختلف المعاني التنزيلية، وفي وقت واحد قصد أولا احترم المولى أي احترم السيد، ثانيا احترم المولى احترم العبد، ثالثا احترم المولى احترم الصديق، رابعا احترم المولى احترم الحبيب. وهكذا لو قال الخطيب الشحشاح: لا تستهن بالعين، وكن على حذر، وقصد مطلق ما يصدق عليه العين، فجاء بوجود واحد حقيقي وهو لفظ العين، ونزل هذا اللفظ الواحد وهو العين منزلة عدة معاني في آن واحد. فقصد أولا لا تستهن بالعين أي الباصرة إذا تلفت تصبح أعمى، ولا تستهن بالعين النابعة والجارية هذا عذب زلال، ولا تستهن بالعين التي هي الذهب والفضة هذا مال وفيه، ولا تستهن بالعين أي الركبة فإذا انكسرت أصبحت مقعدا، ولا تستهن بالعين أي الجاسوس فإنه يقرصك قرصة ويوديعك في السجون. فالمنزل واحد ومحله فارد وهو لفظ العين، والمعنى المنزل عليه متعدد، ولا يرى العرف مشاحة في ذلك في أن يكون المنزل واحدا والمنزل عليه متعددا. فالوجه الثاني للمحقق الأصفهاني لا يرجع إلى محصل. الوجه الثالث ما ذكره صاحب الكفاية أعلى الله في الخلد مقامه، يراجع حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 89 و90. توضيحه: إن الاستعمال هو عبارة عن إرادة المعنى باللفظ، بحيث إن لحاظ اللفظ يكون لحاظا آليا مرآتيا، ولحاظ المعنى يكون لحاظا استقلاليا. فهو تماما كمن ينظر إلى صورته في المرآة، فهو يلحظ أولا وبالذات صورته في المرآة، وثانيا وبالعرض نفس المرآة. ويؤيد ذلك أنه قد لا يلتفت إلى المرآة أنها وسخة أو أن نقابها وإطارها هكذا، فهو لا يلتفت إلا إلى صورته، فإذا كانت صورته جيدة ومكان صورته نظيف في المرآة لا يلتفت إلى وسخ المرآة. فهو ينظر أولا وبالذات إلى صورته، وثانيا وبالعرض إلى نفس المرآة. هكذا المتكلم في اللغة العربية وغيرها، فهو أول ما ينظر إلى المعنى أولا وبالذات، واللفظ ثانيا وبالعرض. فدور اللفظ في الدلالة على المعنى هو دور المرآتية، وهذا مبنى المرآتية الذي يرى أن اللفظ يندك في المعنى بحيث لا تتصور الاثنينية، بل بينهما تمام الاندكاك، كما هو الحال في من ينظر إلى صورته في المرآة، فهو لا يرى الاثنينية بين صورته والمرآة، لكنه أول ما ينظر إلى صورته أولا وبالذات، ثم إلى المرآة ثانيا وبالعرض، وبين صورته والمرآة تمام الاندكاك والاندماج. كذلك من يتلفظ بلفظ له معنى، فهناك اندكاك بين اللفظ والمعنى، لكن أول ما ينظر إلى المعنى أولا وبالذات. واللافظ ثانيا وبالعرض. ويكون دور اللافظ دور المرآة التي تعكس معنى اللافظ. إذن اللفظ يكون فانيا في المعنى على حد فناء، لو فناء الصحيح بالفتح، فناء المرآة في ذيها. بناء على هذا يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن اللفظ بعد فنائه في المعنى الأول يعدم ولا يعقل أن يفنى اللفظ مرة ثانية في المعنى الثاني، فكيف يستخدم ويستعمل لفظ واحد في معنيين في آن واحد؟ هذا غير صحيح وغير معقول. نعم يستعمل لفظ في معنى ثم يأتي بلفظ آخر ويستعمله ويفني في معنى آخر في وقت آخر، أما في نفس الوقت إذا أفنى اللفظ في المعنى الأول أصبح اللفظ حينئذ معدوما، فكيف يفني الفاني في معنى ثاني؟ واضح إن شاء الله. فإذا استهلك اللفظ في أحد المعاني لا يعقل أن يستهلك في نفس الوقت في معنى آخر إلى جنب المعنى الأول. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. وقد تعرض سيد أساتذتنا المحقق السيد أبو القاسم الخوئي إلى كلام صاحب الكفاية. يراجع محاضرات في وصول الفقه للتقرير الشيخ الفياض لبحث السيد الخوئي الجزء الأول صفحة 207 208 قائلا إن هذا مبني على المشهور في الوضع من نظرية الاعتبار. فإذا قيل بأن الوضع عبارة عن الاعتبار والتنزيل، فكأن اللفظ اعتبر فانيا في المعنى، وحينئذ يتم بيان صاحب الكفاية. وأما إذا قلنا بأن الوضع ليس هو عبارة عن الاعتبار كما عليه المشهور، بل هو عبارة عن التعهد الذي يلتزم به السيد الخوئي بأن يتعهد المتكلم بأنه متى ما أتى باللفظ يجعله علامة على هذا المعنى المخصوص، فليس بابه باب الإفناء، فلا يتم البيان المذكور. بل يمكن أن يتعهد أن يأتي باللفظ ويجعله علامة على معنيين، ولا مانع من ذلك. وناقشه بحق تلميذه الوفي الشهيد السيد محمد باقر الصيد قائلا بأن برهان المحقق الخراساني صاحب الكفاية لا يرتبط بباب الواضع سيدنا الخوئي، حتى نذهب إلى تشقيق المسألة بناء على النظريات في الواضع، هل نلتزم بمبنى الاعتبار للمشهور أو نلتزم بمبنى التعهد للسيد الخوئي؟ بل كلام صاحب الكفاية ناظر إلى عالم الاستعمال لا عالم الواضع، أي أن المتكلم يستعمل اللفظ علامة على المعنى، كما هو الحال في الإشارات المرورية، يجعل هذه العلامة دليل على وجود كذا فرسخ وكذا كيلومتر. فليس البحث في عالم الواضع، بل البحث في عالم الاستعمال. وتوجد نظريتان في الاستعمال. النظرية الأولى نظرية المرآتية، النظرية الثانية نظرية العلامية. وكلاهما محتمل. أما النظرية الأولى نظرية المرآة، فإنه لا شك ولا ريب يوجد اندكاك بين اللفظ والمعنى، كما يوجد اندكاك بين الصورة والمرآة. فاللفظ مرآة والمعنى ذو مرآة، فيكون ما أفاده صاحب الكفاية تأمون لا غبار عليه. الاحتمال الثاني، المبنى الثاني، مبنى العلامية، أن يستعمل المتكلم اللفظ ويجعله علامة على ذي العلامة، من قبيل العمود الذي يوضع على رأس الفرسخ. وكلا الاحتمالين معقول على جميع المباني في الواضع، من دون فرق بين نظرية الاعتبار أو نظرية التعهد. فيمكن لمن يقول بنظرية التعهد أو الاعتبار أن يقول بالاحتمال الأول وهو المرآتية، أو أن يقول بالاحتمال الثاني وهو العلامية. ولا يوجد برهان على تعين الاستعمال في خصوص مبنى المرآتية الاندكاكية التي يندك فيها اللفظ في المعنى، حتى نلتزم بكلام صاحب الكفاية. بل يمكن أن نلتزم بطريقة العلامية. ومن الواضح عند العقلاء أنه يمكن أن نعتبر لفظ واحد علامة على عدة معاني، كما يمكن أن نجعل لوحة واحدة علامة على عدة معاني. فلا يوجد اندكاك بين العلامة وذي العلامة، كما هو الحال في وجود اندكاك بين المرآة وذي المرآة. ولا معين في البين، فلا يتم كلام صاحب الكفاية. نعم، الشارع سيد العرف، فلنرجع إلى العرف. فما هو الأغلب في الاستعمالات العرفية؟ هل هو جعل اللفظ مرآة للمعنى، أو جعل اللفظ علامة على المعنى؟ قد يقال إن الغالب في الاستعمال هو مبنى المرآتية للعلامية، فالمنصرف بحسب الاستعمال العرفي والمحاورات العرفية هو أن اللفظ مرآة للمعنى كما يقول صاحب الكفاية، وليس علامة على المعنى. وبالتالي يستحيل أن يندك اللفظ الواحد في معنيين في وقت واحد. تكون النتيجة ما كذا هكذا. من ناحية ثبوتية، وفي عالم الثبوت أي عالم الإمكان يستحيل استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن واحد على مبنى العلامية، على مبنى المراتية. نعم ثبوتين، لا يستحيل استعمال اللفظ الواحد في معنيين بناء على مبنى العلامية. إذن من ناحية ثبوتية يوجد إشكال ثبوتي في مبنى المرآتية، ولا يوجد إشكال ثبوتي في معنى العلامية. هذا ثبوتين يعني في عالم الإمكان. وأما إثباتان أي في عالم الخطاب والحوار والمحاورات العرفية، فإن أغلب المحاورات هي من باب الآلية في الاستعمال، وجعل اللفظ آلة في الدلالة على المعنى، أي جعل اللفظ مرآة تعكس المعنى، ومع الآلية لا تعدد في المعنى المستعمل فيه، لأن اللفظ يندك في المعنى أولا ولا معنى لأن يندك في المعنى الثاني بعد فنائه في المعنى الأول. سير النتيجة النهائية: لا يصح استعمال اللفظ المشترك في معنيين أو عدة معاني في آن ووقت واحد ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فعلى مبنى المرآتية لا يتم، لأن اللفظ يفنى في المعنى الأول فلا يمكن أن يفنى في المعنى الثاني. وأما إثباتا فلأن غالب المحاورات العرفية قائمة على مبنى الآلية والمرآتية لا العلامية، فلا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى ثبوتا وإثباتا. والله العالم، هذا تمام الكلام في بحث الاشتراك، بحث المشتق، لأنه ليس له ثمرة عملية سنأخذه بشكل موجز ومقتضى من بحوث سيدنا الأستاذ تقرير السيد محمد الهاشم الشاهرودي لبحث الشهيد الصاد، وما كتبه أيضا السيد محمود الهاشم الشاهرودي من تعليقة على الحلقة الثالثة للشهيد الصياد، إذ علق على الطبعة الأولى منها بعدة تعليقات وأضاف البحوث التي حذفها الشهيد الصياد كبحث الحقيقة الشرعية والصحيح والأعام وبحث المشتق، فقد ذكرها بشكل مقتضب. حتى لا تكون هذه الدورة الأصولية مبتورة، نتطرق إلى بحث المشتق بإيجاز، والله المستعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.